بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل علينا نعمه ورحمه وبركه من الان والى الابد امين. تكلمنا الاسبوع اللي فات في مقدمه سفر الخروج انه سفر العبور وله علاقه كبيره في تاملاته بعبور الإنسان من مذلة الخطية إلى حياة الحرية الحقيقية في شخص ربنا يسوع المسيح. النهاردة بعد ما اتكلمنا في المقدمة النهاردة نتكلم عن الشخصيات العاملة في السفر وخاصة موسى النبي. نتكلم عن موسى النبي النهاردة. علاوة على انه حياة موسى ذكرت في سفر الخروج ولمست جوانب مختلفة في حياتهم في سفر العدد والتثنية واللاويين. احنا النهاردة نقرأ جزء من الاصحاح 11 من سفر العبرانيين. بركاته علينا امين. عبرانيين 11 23. بالايمان موسى بعدما ولد اخفاء ابواه 3 اشهر لانهما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا امر الملك. بالايمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقت الخطية. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبقار. بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعد مطيف حولها 7 أيام ولربنا المجد الدائم الى الابد امين. شخصيه موسى النبي من الشخصيات المؤثره جدا في الكتاب المقدس وتشترك معنا مع كل انسان في ملامح قوتها وضعفها. علشان كده لما نتأمل سيرة موسى النبي نجد انها يمكن ان تلقي ضوءا قويا على حياة كل انسان في احتياجه نحو الرب في ضعفاته وفي قوته ايضا. موسى النبي ولد في ظروف كانت قاسية جدا فكان أمر الملك فرعون أن كل ذكر يولد ينبغي أن يموت لأنه رأى أن الشعب شعب الله قد كثر وخاف أن يقوى على شعبه فكان قراره أن كل ولد كل صبي يولد يموت. أمر القابلتين أن كل ذكر يولد يموت وكانت القابلتين فيهم مخافة ربنا لا يبلغون عن كل قصر، فلم يبلغوا عن موت موسى. صحيح هم الكتاب يذكر انهم عندما سئل قال ان سيدات العبرانيين قويات يلدن قبل ان تأتي اليهم القابلة. طبعا احنا نرى في هذا نوع من الكذب، اذا كان الكتاب يمتدح فهو لا يمتدح الكذب ولكن يمتدح محبتهم لاحياء اولاد العبرانيين، زي ما ربنا يسوع في مثل وكيل الظلم امتدح وكيل الظلم ليس لانه اخذ مالا من سيده ولكن لانه صنع اصدقاء. موسى النبي في حياته عاش 120 سنة، ويمكن ان نقسم حياته الى 3 اقسام، ويكاد يتفق اباء مفسر الكتاب المقدس حول هذا التقسيم. 40 سنة الاولى يقضيها في قصر فرعون، و40 سنة الثانية في سيناء، و40 سنة الثالثة يقود شعب الله. وكل مرحلة من المراحل الثلاثة مليئة بتأملات كثيرة جدا، يصعب ان نكملها في يوم او اثنين، لكننا نأخذ ملامح رئيسية في حياة موسى في المراحل الثلاثة. موسى ولد وبعد 3 اشهر رأت امه انه لا يمكن اخفاءه بعد ذلك، فألقته في السبت في النهر بعد أن وضعته في صخر. وبحكمة نرى أن الرب يستخدم هذا العمل لكيما يهيئ موسى لرسالة كبيرة. الكتاب هنا بيقول لنا ان موسى لما كبر ابى ان يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقف بالخطيه، لكنه دخل القصر وكان دخول القصر فرعون بترتيب الهي علشان لما يجي يروح يخرج الشعب يعرف كيف يدخل القصر وكيف يتعامل مع رجاله. وزي ما الكتاب يعلمنا ان موسى النبي اراد فرعون ان يغلق عليه باب الحياة لانه يأمر بموته، ولكن الرب يجعل من امر موسى انه يريد ان يغلق عليه باب الحياة ان يجعل من هذا مدخلا الى حياة تعرف الكثير من اسرار المصريين. وده يفكرنا بالآية اللي جت في سفر الرؤيا أصحاح 3، لقد جعلت أمامك بابا مفتوحا لا يستطيع أحد أن يغلقه. هو فرعون أراد أن هو يغلق على موسى، ولكن الرب أراد أن يفتح له. القرار بتاع فرعون كان في ذهن فرعون انه يغلق على موسى باب الحياة، لكن لله ربنا يستخدم هذا القرار لكي ما يجعله مدخلا الى حياة ويعرف كل ما في القصر ويرتب ويدبر منهج مقابلاته على ضوء معرفه من تقاليد القصر. أم موسى في حنان الأمومة تحط السبت وتلميذ النهر، لأن الخوف من أن ينكشف الأمر جعلها تصنع ذلك، ولكن في حكمة الأمومة أيضا تدعم مريم أخته وتقف من بعيد لكي ما تنظر ماذا يصنع بهذا الطفل. احنا عارفين قصة نزول ابنة فرعون الى النهر ووجدت الطفل جميلا فاخذته وسمته موسى اي المنتشر من الماء، واخته راحت ليها بسرعة وقالت لها هل ممكن اجيبلك مرضعة، فاخذت موسى الى بيت امها لكي ما يرضع من امه لبنا حقيقيا. لعل الفترة دهية كانت مش بس مجرد ان هو يرضع لبن مادي، لكن هو احنا ما نعرفش المدة اللي قضاها موسى في بيت امه، لكن نعرف ان المرحلة اللي قضاها بيت امه يرضع منها بالرغم من قصرها الا انها تركت فيه اثرا قويا جدا، وده يبان منه اثر الامومة الحكيمة اللي بجوار تغطيه اللبن المادي تقدم غذاء روحيا وتعرفه ابن من هو والى اي مجتمع ينتمي، تعرفه كيف يكون امينا لله ولشعبه. كانت الفترة مهما كانت قصرها الا انها كانت قوية جدا في تأثيرها. ده يبين لنا ان الله يعمل سيفتح الابواب، ولكن ايضا يريد ان الانسان يكون له نصيبا في جهد مبذول من اجل مجد ربنا. فنجد ان الام تقوم بهذا المجهود الرصيد لكنه عميق، ومهما كانت البنت قصيرة الا انها لازمته لمدة 40 سنة في قصر فرعون. لا شك انه اذا كانت امه اعتنت به انها تحطه في سبت فيعتنت به لكي ما تعلمه مبادئ الايمان، اذا كانت امه اهتمت ان هي تجعل مريم تنظر اليه من بعيد فهي كانت تصلي ان الرب عيناه تنظران اليه ويداه تحرسانه. بجوار استخدامها للمجهود البشري كانت تدرك ضرورة عمل الله في حياة ابنها. الأمومة الحكيمة تبان في حكمة أم موسى، والأخوة الأمينة تبان في قصة مريم أخت موسى، ولم تخف من أن تذهب لكيما تتحدث مع ابنة فرعون، ولم تتشكك وتدن لأن ينكشف الأمر، ولكنها في شجاعة وفي جرأة نجد أن مريم تذهب والرب يسندها في رسالتها. موسى في الفترة دي تعلم من أمه الإله، تبعيته وبنوته للإله الحقيقي، وتعلم من أمه كيف يكون أمينا في انتسابه إلى شعبه، تعلم من أمه كيف أنه لا يسمح لراحات القصر أن تشغله عن أن يفتقد إخوته. أمانة أخته وشجاعتها استطاعت أن تحرضه وتأتي به إلى أمه، وكان هذا المنهج ظاهرا وله أثر كبير في حياة موسى النبي. من جهة أخرى تعلم حكمة المصريين زي ما سفر عبراني بيكلمنا، تعلم حكمة المصريين وعاش في هذا القرش، ولكن راحة القرش وحياة القرش لم تشغله ولم تنسيه أن ينذهب إلى إخوته. الأربعين سنة الأولى اللي أضاعها في قصر فرعون، الكتاب المقدس ما تكلمش عن تفاصيل كثيرة في حياة موسى النبي، لكننا من خلال تجميع لشواهد مختلفة مهما كانت مركزة وقصيرة، إلا أننا ندرك أنه في قصر فرعون كان يتعلم حكمة المصريين، كان يعيش في القصر، ولكن مباهج القصر لم تدخل إلى قلبه في الداخل. علشان كده هو معلمنا بولس يقول لنا أن موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن فرعون، مباهج القصر، كان معتبرا ابن فرعون، وممكن يكون في يوم من الأيام معتبر وريث للملك، لكنه أبى أن يكون وريثا للملك. بص مغريات العالم قد ايه والنقلة قد ايه. اخواته بيبقوا في النهر وهو مرشح ان يكون ملكا او عظيما في وسط هذا الشعب، لكن نلاقي في امانة عجيبة جدا لم تغريه كل هذه المباهج، لكنه آثر أن يترك هذا المجد الأرضي، أبى أن يدعى ابن فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع بالخطية. كان ممكن موسى النبي يقول ايه، انا اقعد في القصر علشان اخدم اخواتي، وانا اقعد في القصر علشان اعمل لهم خدمات وتسهيلات، لكن موسى كان امينا جدا مع نفسه، لم يسمح لنفسه ان يتأثر باي مجد في قصر فرعون وأي مغريات في قصر فرعون. نجد في طفولة موسى عناية الله وفتح الباب أمامه مهما كانت الأبواب مغلقة، التربية الروحية للأم، تعلم الحكمة، التعرف على مداخل القلب، لكن لا يسمح لمباهج القلب أن تدخل إلى قلبه وتنسيه احتياجات شعبه واخواته. امانه الانسان ناحيه اخواته. ممكن الانسان يبقى في يوم من الايام في ارض غريبة او في مركز كبير او لي وضع مادي مميز وهذه الاشياء تنسيه امانته لاخواته. لكن نبص نلاقي ان رجال الكتاب المقدس الذين تغربوا كانوا امناء نحو شعوبهم واخوتهم وهيكلهم. محاميا كان في قصر الملك في مركز كبير، لكن وجوده في قصر الملك لم ينسي عن ان هو يهتم بأورشليم ابوابها واسوارها وشعبها. كان كده هو من الامور اللي احنا نهتم ان احنا نضعها في قلوبنا دائما، انه مهما تغيرت ظروف حياتنا، بينا في مركز كبير، بينا في وضع مادي مميز، بينا في كرامة معينة، الا اننا ينبغي ان ندرك ضرورة تذكرنا لاخوتنا ولكنيساتنا في اي مكان نذهب اليه. ساعات الواحد يبقى في وسط اصدقاء ينسى شعبه وينسى كنيسته يتاثر بيه. ممكن واحد يكون في مركز ينسى كنيسته وينسى اخواته يتاثر بالمركز. ممكن يسافر بره لاي سبب من الاسباب، ولما يسافر بره ينسى كنيسته وينسى اخواته. لكن الانسان الامين في اي مكان يذهب اليه لا ينسى اخوته ولا كنيسته. عشان كده كان في تقليد في العهد القديم ان لما المسبيين الناس وهم في السبي يصلوا يفتح القوة زي مدنية العمل، يفتح القوة ناحية الهيكل ويصلي ويقول ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني ويلتصق لسانك حنك. هل انت في وضعك المادي المميز تنسى اخواتك المساكين؟ هل انا في المركز الكبير بتاعي انسى كنيستي وانسى شعبي؟ هل لو سافرت وتغربت هل مباهج الحياة تنسيني اهتمامي وانتمائي لكنيستي؟ عشان كده دايما اخواتنا اللي بيسافروا بره سواء للعمل او للهجرة اقول لهم حاول انك تسكن جنب الكنيسة. افتكر دايما انك ابن الكنيسة القسطية اللي ترتبط بفكرها وطقسها وعبادتها واهتمامك بيها واهتمامك باخبارها. ودايما انت بتصلي المزمور ان نسيتك يا اورشليم تفتكر الكنيسة بكل مجدها ويقول انا منساش كنيستي اللي اتولدت فيها ولادة جديدة واللي اتربيت فيها واللي استمتعت بمحبة خدامها وكانت. في نهاية الاربعين سنة الاولى ابتدى قلب موسى يتحرك، فنزل لكيما يفتقد سلامتك وبيطمن على اخواته، فلقى واحد مصري بيضرب واحد عبراني فقتل المصري وتمره. صحيح غيرة، لكن غيرة ليست حسب المعرفة. ربنا زعم الحكاية دي. هو طبعا نزل متكر على قدرته الشخصية وعلى فكره وعلى الحكمة اللي اتعلمها من القصر. علشان كده هو قال انا اعمل ايه، انا اتخلص من هذا المصري. فربنا لقاه بيتصرف ليس حسب الوصية برغم ان في الوقت ده هو لم يكن الناموس قد كتب، لكن كان في الناموس الادبي، ما كانش لسه الوصايا عشر عطية، كان لسه الناموس الادبي اللي يعلم الانسان ان القتل خطية، عدم الطهارة خطية. موسى النبي في تاني يوم لقى اثنين من اخواته بيتخانقوا مع بعض، فبيقول لواحد منهم ليه بتسيل اخوك؟ فراح قال له مفتكر انت بقتلي كما قتلت المصري؟ فعرف ان موضوعه اتخرف فهرب الى البريه. وكان هذا الامر كان ترتيبا الهيا ان يذهب الى البريه لكي ما يقضي فيها 40 سنة تؤهله لكي ما يقود شعب الله. ربنا عاوز يقول له الحكمة اللي انت تعلمتها انت متكفر على حكمتك وعلى ذاتك، دي ما تنفعش في قيادتك لشعبنا، لذلك انا اتي بك الى البرية لكي ما تتدرب كيف تقود شعب. بص بقى ربنا يعمل ايه، امر عجيب جدا. الله يرى موسى انسانا غضوبا، فيأتي به الى البرية لكي ما يتعلم طول الاناء. حياة البرية وهدوءها تدل الانسان قدرة على طول التدرب على طول الاناء. وجد موسى يعتمد على ذاته وعلى حكمته وعلى قدرته، فيذهب الى البرية لكي ما ينظر الى كل شيء في البرية يقول له يا رب لما كنتش هتدينا المية احنا مش هيكون عندنا مية، لما كنتش هتدينا مراعي للغنم اللي انا باخدها مش هنلاقي طعام لهذه الاغنام. فابتدى يرفع الله قلبه لكي ما يرتبط بعمل الله في حياته مش بحسبته البشرية، ونلاقي بدلا ما يكون انسان غضوب ربنا قال حيقود شعب عظيم وكبير. لو هو تعامل مع الشعب في قيادته ليه بالطريقة الاولى، لما حيلاقي واحد بيعمل حاجة غلط حيضربه والتاني حيموته، انا لازم اقود البرية لكي ما يتعلم الاصول الاناه والحلم. عشان كده الكتاب يقول لنا انه لم يكن انسانا حليما مثله، لان 40 سنة البرية استطاعت ان تدرب موسى النبي على حياة الحلم وطول الاناة، الاتكال على الرب وانتظار عمله، الامانة في العمل الرعوي، ان هو يعتني بحمل صغير، امانته في العناية بالحمل الصغير هتخليه يتعلم ازاي يكون امين مع كل انسان، لان الانسان الامين في القليل هيكون امين في الكثير. ابتدى ربنا ياخذ موسى لكي ما يدربه في البرية كيف يستطيع ان يكون قائدا لشعب. بص نلاقي بقى في اخر 40 سنة الثانية ربنا يقول له تعال علشان تكون شعب يعتذر، 5 مرات يعتذر. انا بنت الاول رحت وقلت انا انزل لكي ما افتقد سلامة اخوتي واتعرف على احتياجاتهم وانقذهم من العبودية القاسية اللي هم عايشين فيها. دلوقتي انا ببعتك تقول مش رايح، لانه ابتدى يشعر بايه، بضعف، ابتدى يشعر بعدم قدرته. عشان كده هو تلاقي ان حياة البرية في خلال 40 سنة دربت موسى على منهج حياة جديدة كان ضروري ان يتعلمها ويتدرب عليها حتى يستطيع ان يقود شعب الله. فلا يحس بعدم الخبرة وعدم الامكانية. الواحد يقول الله من انت يا موسى من 40 سنة كنت نازل بقوة وبجبروت شديد لكي ما تنقذ اخوتك. دلوقتي ربنا بينادي لك تقول له انا ما اقدرش، انا لست صاحب كلام لا من النهارده ولا من بكره. ربنا بقى يعمل ايه؟ مش يقول له انت ما تنفعش. الله يشدده. اذا خلق اختبارات ايمان يقول له بص ايه، ارمي العصايه بتاعتك تتحول الى ثعبان. يقول له حيطة يجري منها، يقول له طب سكتن امسك ذنبها تتحول الى عصا. قال له دخل ايدك في عبك، دخلها لقاها برصاء، قال له دخلها تاني رجعت من البرص. قال له ارمي العصاية بتاعتك في النهر تحول النهر الى دم، فبرميها تاني يتحول الدم الى ماء. الله يستخدم وسائل مختلفة لكي ما يجعل موسى يتخلص من صغر النفس، لكن مش على حساب انه هو يظن انه هو القادر وهو القوي، ولكن يتخلص من صغر النفس ويتمتع بالثقة بالذات المنبثقة من خلال اتكاله على ربنا. الاول كان فيه ثقة بس مبنية على ثقة النفس، لكن في المرة الثانية ربنا بيدير ثقة في نفسه مبنية على ايه؟ قدر ربنا. جيد ان يثق الانسان في ذاته، ولكن لا يثق بذاته من قدراته الشخصية. يقول له يا ربي من غيرك انا ما اقدرش اعمل حاجة، نعمتك تسندني، قوتك هي التي تستطيع ان تعمل فيه. وده هي الامر اللي ساعد ابائنا الرسل في خدمة القرادة. هم عندما يتطلعون الى انفسهم يجدوا انفسهم بسطاء صغار في كل شيء، ولكنهم عندما يتأملون قوة الروح القدس اللي عملت فيهم تستطيع ان تسلمهم في الطريق ويستطيعوا ان يكملوا مشيئة الرب. في البرية يعيش موسى 40 سنة والله يعلمه دروسا جديدة لم يكن ممكنا ان موسى يتعلمها وهو في القصر. علشان كده البرية دايما ترمز الى حياة الصلاة وحياة الهدوء. يستطيع الانسان في برية مخدعه ان يتعلم اشياء كثيرة، والانسان في خدمته لربنا يستطيع ان يتعلم من خلال الخدمة الكثير. موسى في البرية يتدرب على التأمل والصلاة. موسى في البرية يتدرب على عدم الاتكال على الذات والقوة الشخصية. موسى في البرية يتدرب على ان يكون امينا في الخراف الصغيرة. موسى في البرية يتدرب على عدم القدرة واكتشاف ضعفه البشري. وربنا يستخدم كل هذه الاشياء لكي ما يجعل من موسى قائدا ومدبرا لشعب عظيم. علشان كده من الامور التي نحتاج ان نتدرب عليها مش نفس الخدام. احنا في حياتنا اليومية في بيوتنا في شغلنا مع اصدقائنا في معاملتنا نحتاج ان احنا نتدرب كيف نسمع صوت الرب في مخادعنا، ازاي نكون امناء في العمل الصغير اللي ربنا بيتمنى عليه، ازاي نرعى ما لدينا من وزنات بامانة لكي ما يتمنى على عندما يتمنى على وزنات اكبر ومسؤوليات اكبر نقوم بيها. كيف نتدرب على ان نتكل على قدرتنا الشخصية، ولكننا نطلب معونة من الرب مش معنى ان احنا عدم ثقات عدم معرفتنا بقدراتنا الشخصية خلينا نهرب من مسؤوليات الحياة. لا، انا اقول له يا ربي انا لا اهرب من مسؤولية انت بتدعوني اليها، لكن بقدر ما انت تدعوني انت تستطيع ان تسند في الطريق، ونلاقي الله بقوة عجيبة جدا يحول موسى هذا الذي كان يتكل على قوته، يدرك ضعفه، مش بس يسيبه عند إدراك ضعفه، ولكنه يسدده بإيمان قوي أن الله يستطيع أن يعمل فيه. ونلاقي بقى ربنا إيه، بصوا بقى المرة اللي فاتت نلاقي موسى يندفع، ربنا يروح موتين بغاية، المرة دي موسى يتراجع ويعتذر، يروح ربنا ايه يسنده ويشدده. وتلاقي ربنا في معاملات عجيبة جدا مع موسى، يعطيه ثقة في ذاته، ثقة كبيرة. هو يعتذر يقول انا حكون لسليم، يقول انا لسه بصاحب كلام لنا النهاردة ولا من امبارح. ونلاقي موسى الذي تعلم كل حكمة المصريين النهاردة يقول انا معرفش اتكلم، حاجة غريبة. الانسان اللي درس علوم القصر يجي يقول النهاردة انا معرفش اتكلم، مع انه بالنسبة لكل اخواته الاكثر ثقافة والاكثر معرفة، ولكن بالرغم من هذا يقول انا لسه صاحب كلام. وبعد كده ربنا يقول له طيب انا هخلي هارون يكون زميل ليك، هو يكون لسان ليك وانت تكون له اله، له يعني اله يعني ترشد. فتلاقي ربنا يعمل ايه، بص بقى طول اناف الله عمال يطول باله، يقول له انا مش هقدر اتكلم، انا لسه صاحب كلام، انا ما اقدرش اروح. يقول له طب انا هتكلم عن كلامك، انا هخلي هارون معاك، انا مش هسيبك. والمره اللي فاتت اول ما لقاه بيضرب المصري ويضرب اخوه ربنا يزعل، لانه كان متكل على قدرته الشخصيه. عندما يتكل الانسان على قدرته الشخصيه نعمه ربنا تتخلى عنه، لكن لما يقول له ربنا ما اعرفش اتكلم، انا ليس فيها قدراتي، لا ربنا يعمل ايه، ربنا يشمل. معادله واضحه جدا، الانسان الذي يتكل على قدراته الشخصيه، الانسان اللي يتكل على مواهبه الشخصيه، الانسان اللي يتكل على فكره الشخصي، اللي يتكل على دراساته الشخصية، هذا الانسان لا يستطيع ان يستمتع بعمل ربنا في حياته. لكن الانسان اللي يقول له صحيح رب انا درست، لكن انا جاهل في كل شيء، انا لي قدرات، لكن اذا ما كنتش انت تسندني بنعمة من عندك انا لا استطيع ان اصنع شيء. وتلاقي ربنا يشتغل مع هؤلاء البسطاء الذين يدركون بعضهم. مرة دي موسى اقوى ما في قبوله لدعوة القيادة والخدمة انه كان مدركا لبعض البشر، إدراك البعض البشري خلى يستفيد من عمل نعمة ربنا للإنسان. إدراكنا لبعضنا البشري عندما نريد أن نتخلص من خطية، ده تخلى ربنا نقول يا ربي إحنا لوحدنا في أيام الصيام الكبير عاوزين نتخلص من خطايا كتير، لكن إحنا لوحدنا مش هنقدر يا رب. صحيح احنا بنصوم، احنا بنطلب منك، لكن ليس بصلواتنا وليس باصوامنا، لكن نعمتك يا رب هي اللي تسند. احنا بنصلي علشان نعلن احتياجنا اليك، احنا بنصوم علشان نعلن انسحابنا امامك وندرك انك قلبك يتحمل لكي ما يخلصنا من خطايانا. وتلاقي ربنا بقدر ما ينظر ضعف الانسان يسنده بنعمه خاصه من عنده. عشان كده قلنا ان ربنا يستخدم احساس موسى بالضعف يستخدمه لكي ما يجعل منه قوة عظيمة جدا. عاوزين نختبر هذا الامر حياتنا في مسؤولية في نصرتنا الروحية في مسؤولياتنا في بيوتنا. احنا النهاردة امام صعوبات كثيرة تواجهنا في حياتنا اليومية. العالم الايام دي بيموت في الام كثيرة وفي صعوبات كثيرة، والانسان يجي امام كل هذه الصعاب وامام كل هذه المسؤوليات ويقول له ربي انا غير قادر على ان اواجه هذه الامور، لكن بنعمتك انت اللي تقدر تسندني. ليست الحكمة البشرية تستطيع ان تصنع فينا شيئا ما. نلاقي ربنا يبتدي يتعامل مع موسى في البرية ويدعوه لكي ما يقود شعبه. بصوا بقى في فرق كبير من خروج موسى الاولاني لانقاذ اخواته، انسان من نفسه متكل على قوته الشخصية على امكانياته على صلاته بالقصر عشان كده ما نجحش. المرة الثانية بعد 40 سنة تضرب في البلدية الله يدعوه، لكن هو حاسس بضعف. الله يسعده يقبل يقبل المساندة، ونلاقي بعد كده هو يستطيع ان يتحمل مسؤولية الشعب. الانسان اللي يفرض نفسه من خلال ثقته في ذاته لا يستطيع ان يكمل ارادة ربنا، لكن اللي يقول له يا ربي ها انا ذا ارسلني اسددني يا ربي الله يعمل في بقوة. مرة الاول اللي ما نجحش لان هو اللي كان اعتماده على نفسه وفرض نفسه، لكن المرة الثانية بالرغم من الصعوبات الكثيرة الا انه استطاع ان يحقق قصد الله ويعبر بالشعب من يعبر البحر الاحمر ويخرج بهم الى سيناء. ربنا بقى يبتدي يتكلم مع موسى من خلال ايه؟ علقه. علقه دي كلنا طبعا عارفين المديحه المشهوره اللي بنصليها في شهر كياك. علقه دي شجره صغيره محاطه بالاشواك. ربنا اختار ان يظهر الى موسى من خلال علقه رمز الى شعب صغير محاط باشواك كثيره. فقال انا بتكلم اليك من هذا الشعب الصغير البسيط المحاط باشواك والام كثيره. العلقه ليست فقط ترمز الى شعب مذل ومحاط باشواك، لكن ايضا ترمز الى التجسد الالهي. الله يتكلم الينا من خلال تجسده إذ يتحد لاهوته بناسوته كما تتحد النار بالعليقة. وكلنا نعرف أن العليقة تشير إلى مريم العذراء التي تجسد من أحشائها ربنا يسوع. الله يختار أن يتحدث إلى موسى من العليقة لكيما يعلمه حقيقة أن شعبي شعب صغير وأنه محاط بأشواك كثيرة، إلا أنني أعتني به أتحد به فلا تستطيع أشواك العالم أن تخنقه. لكن علاوه على أنه العلاقة فيها رمز للتجسد الإلهي كان أيضا إعلانا أن الله يعتني بهذا الشعب الصغير ولا يدع الأشواك تقتله. بصوا أولاد ربنا هم مهما كانوا شعب صغير ومهما كانوا محاطين بأشواك، إلا أن لهيب لاهوت عمل الرب يشمل هذا الشعب ويحفظه بقوة، فلا تستطيع الأشواك أن تخنقه. إحنا في حياة الكنيسة الأسرية علاقة صغيرة محاطة بأشواك كثيرة منذ نشأتها، وإحنا عندنا إيمان أن هذه العلاقة الله يشملها بقوة لاهوته وعمل نعمته، ولا تستطيع شعوب الأرض أن تخنق هذه العلاقة الصغيرة. ودائما لما نتذكر قصص مراحل الكنيسة في الاستشهاد، كيف أنها شجرة صغيرة محاطة بأشواك كثيرة استطاعت أن تجتاز آلام كثيرة ومتعددة لأن الرب يعتني بها. ربنا يتكلم مع موسى ويقول له اخلع نعلك من رجليك، احترام للمكان. وابانا القديسين لهم تأملات كثيرة في خلع الحذاء، ان الحذاء ده يرمز الى العالم لانه من جلد حيوان، يقول له اخلع شهوات العالم من رجليك. الطبول بيعملوها من الجلد، الانسان اللي يهتم بالمظاهر والضبيب والطبول ما يقدرش يخدم ربنا. بيقول له المكان الدعوة، الرسالة اللي انت سوف تقوم بها رسالة مقدسة، لكي ما تستطيع أن تقوم بهذا الرسالة ينبغي أن تتخلى عن شهوات العالم، ينبغي أن تتخلى عن المجد الباطل اللي يضمن إليه الظهور. وقال له تخرج لكي ما تفتقد شعبي وتذهب وتحرره. وكانت العلاقة هي بداية المرحلة الثالثة في حياة موسى النبي. يخرج موسى النبي الى مصر ويجد اخوه هارون، ويبدأ قصة جهاد طويلة جدا سوف تكون موضوع تأملاتنا، لكننا نتأمل جوانب مركزة في حياة موسى. هو موسى يروح لفرعون يقول له اطلق شعبي مسيرة 3 أيام لكي ما نعبد الرب. هو كان مرتب ان المشوار اللي حيضيه مجرد كم يوم، 3 أيام، لعلها رمز الى 3 أيام ما بين الصليب والقيامة. وكان فاكر ان المشوار مشوار صغير، لكن المشوار اللي كان فاكره 3 أيام قعد كم سنة؟ 40 سنة طول الأمان. وطبعا ممكن واحد يقول الله ازاي يا رب انت وعدته انك انت هتكون معاه، وكان عامل حساب المشوار بتاع خروجه مع الشعب 3 أيام يقعد 40 سنة. كان ممكن يقول الله لا هي دعوة إلهية ولا هو تكليف إلهي، وابتدي يتشكك. عشان كده كان موسى يحيي حياة الإيمان. صحيح ربنا قاله 3 أيام، لكن نتيجة عناد الشعب، نتيجة أخطاء، سمح ربنا أن هم يتوه في سيناء 40 سنة. حتى أن الذين خرجوا من أرض مصر لم يدخل منهم أحد إلى أرض الموعد إلا كان بس يشوع بنون وكالب بن يخل. وبالرغم من هذا لم يفقد إيمانه في الرسالة. الإنسان المتأكد من دعوة ربنا، من رسالة فرازة معينة، من إقليل نقطة معينة مهما كانت الصعوبات اللي بتقابله لا يطرق في الطريق. مساعد واحد يبقى ايه؟ يبقى يعني معايش مع ربنا ويقابل شوية ألام ويقول الله هم اللي بيعيشوا مع ربنا يقابلوا الألام دي. طب ما أهل العالم مرتاحين، كان ممكن جدا ايه الشعب ده يقول للمصريين عايشين كويسين ومرتاحين، طب احنا ايه اللي جايبنا للحكاية ده؟ ما احنا عايش مرتاحين زي جنب قبور اللحم. علشان كده موسى بالرغم من ان الشعب تذمر عدة مرات، هنتكلم عنها في الاسابيع اللي جاية، الا انه لم يفقد ايمانه في رسالته طول الاربعين سنة، وكان دائما يدرك ان الله الذي اخرجه من ارض مصر سوف يكون معه في قصة العمر. صحيح اخر المرحلة الكتاب المقدس في حكمة يعرض ضعف من ضعفات موسى النبي، لما في احد المرات حصل ما فيش مية فالله قال له كلم الصخرة تطلع ماء، فراح ضرب الصخرة كده بالعصا قال من هذه الصخرة يخرج ماء. يعني هو الكلام ده معقول؟ مع ان الحكاية دي حصلت قبل كده وربنا عطاه من الصخرة ماء، لان ربنا لما لقاه تشكك في وعده قال له طيب انت ارض الموعد تراها من بعيد لكن لا تدخل اليه. بص الكتاب ده مع فضائل موسى مع جهاله الكبير مع تمسكه بحياه الايمان، الا ان الله حزن جدا عندما تشكك موسى يوما. الانسان لا يتكل على فضائله ولا يتكل على ماضيه ولا يتكل على انجازاته ولا يتكل على ما صنعه من بر، لكن دايما في كل يوم يقول يا رب ايه احفظني لكي لا اخطئ اليك. متعب احنا ايه نكون في مرحلة من مراحل حياتنا عملنا بخير، انجزنا انجاز، قدمنا خدمة، كانت لينا فضائل، لكن لم نثبت الى المنتهى. عشان كده الكتاب يعلمنا اننا ينبغي عندما نبقى بالروح لنكمل بايه الجسد. موسى النبي تدرب على حياة الايمان، موسى النبي نجح في اختبارات ايمان كثيرة ولم يتذكر، لكنه في لحظة ضعف فقد امرا عظيما. موسى النبي تدرب في البرية كيف يكون امينا وحكيما في قيادة شعب، عشان كده كان كل ما الشعب يتذمر يطول اناسه وكان يقول له يا ربي ارفع غضبك عنهم، وكان دايما يكون شفيعا امينا في محبته لاولاده. وعشان كده موسى النبي يدينا نموذج الراعي الصالح الامين اللي يتعب ويسهر معه من اجل ابنائه. موسى النبي في البرية في الاربعين سنة كان رجل ايمان، كان حليما، كان امينا في القيادة، كان يعيش حياة الصلاه بالرغم من مسؤوليات العمل الرعوي اللي كان بيقوم بيه، الا انه كان له شركة مع الرب وكان اقوى مرة يبان فيها اهتمامه برفع يديه عندما كانت هناك حرب مع عمليق. عمل ايه؟ خلى يشوع يقود الشعب في الحرب وهو يرفع ايديه على الجبل، ولما كانت يتعب كان بيجيب ناس يشيله يسنده ذراعيه لكي لا ينزل ذراعيه من ان تطلب من الرب من اجل خلاص الشعب. وكان ده كان فيها إشارة للصليب أيضا، عمل الصليب. موسى النبي كان يدرك أهمية التعرف على قصد الله ووصيته، علشان كده أول وصايا الكتاب المؤلف عليها مكتوبة بأصبع الله كانت بوصف موسى النبي. موسى النبي يقعد على الجبل 40 يوم لكي ما يتلقى الوصية، ودي تبين لنا أهمية المخلع في كيف يتعلم الإنسان وصايا الرب وإرادته. أخذ موسى النبي في البرية الشرائع والرموز والذبائح، وكان الرب يستخدم كل هذه لكي ما يهيئ موسى لكي ما يكون قائدا قويا فعالا متمما إرادة الرب في حياة شعبه. وعلشان كده نلاقي صحيح مع الاختراقات التي يمكن ان تحدث ومع الضعفات التي يمكن ان تحدث، الا ان محصلة هذه الاختراقات والضعفات ان الله يتمم قصده. وحلاوة البنوة للرب والكنيسة ان الانسان ما يفكرش في نفسه بس، يعني الشعب خرج لكي ما يعبد الرب بحرية، كويس؟ اللي دخل ارض كنعان ثاني، مش معنى كده انه بقيت الشعب يقول طب احنا خدنا ايه؟ لا، هم تعبوا وداسوا على الشوك من اجل ايه؟ من اجل اخواتهم. ما هو في امور كتيرة في الكنيسة النهاردة احنا يجب ان نضع في ذهننا ليست المنافع او العوائد التي تعود علينا الان، لكن لازم واحنا بنخدم واحنا بنصلي واحنا بنعتني باولادنا لازم نفكر في ايه الاجيال اللي جايه. انا لما بشوف اولاد بعاد عن الكنيسه بقول يا ربي طب مستقبل الاولاد الروح اللي هو ايه؟ مستقبل اولادهم ايه؟ لما الاقي الكنيسه فيها خدمة والعيال بيلعبوا في الحوش وما جايبينش خبر، قول يا رب الولاد دول هتربوا تربية روحية ازاي؟ وماذا سوف يكون أثرهم على الكنيسة بعد كده؟ وماذا سوف يكون الأجيال التي سوف يلدونها؟ لازم نفكر باستمرار واحنا بنخدم واحنا بنهتم بأسرنا ان احنا لا نفكر في عوائد تصرفاتنا الحالية، ولكن دائما نفكر كيف سوف يكون أبناءنا وأحفادنا في المستقبل. وإذا كنا إحنا بنواجه ضيق أو ألم إحنا نواجهه ونحتمل أن ندوس على الشوك من أجل أولادنا وأحفادنا. الكنيسة بتاعتنا عصر أجيال، الجيل كله كان يعيش في ألم، ولو ما كانش الجيل عاش في ألم ما كناش احنا ايه كسبنا الإيمان. والكنيسة بتاعتنا عصرة أيام كان آبائنا وأجدادنا لا يستريحون يوما، ولو ما كانش هم يتعبوا احنا ما كناش نلاقي تراث موجود النهارده في الكنيسة، ما كناش نلاقي كنائس مبنية، ما كناش نلاقي كتب موجودة، ما كناش نلاقي خدام بيخدموا. تملي الكنيسة من جيل إلى جيل تسلم تراثها ومجدها وثمرة تعب أبدائها إلى الأجيال التي تأتي. عشان كده هو مش صح ابدا ان كان واحد من الشعب يندم يقول الله طب ما احنا عشنا في البلديه 40 سنه وما استفدناش حاجه. لا، الجيل اللي جاي بعدين هيتمتع بقوه عمل ربنا والراحه، لان الكنيسه بتاعتنا الماضي والحاضر والمستقبل ما نفصلهمش عن بعض. الماضي بتاعنا مرتبط، الحاضر بتاعنا مرتبط بماضينا، وماضينا وحاضرنا بيسلم لايه؟ مستقبلنا. علشان كده هو تلاقي احنا النهارده في جيل ممكن نتعب من أجل أشياء كثيرة، وممكن علشان نلاقي في ثمر النهاردة من لاقيهوش، لكن نقول يا ربي الثمر ثمر التعب الدين لأولادنا وأحفادنا، ويبقى ثمر واضح في الكنيسة في الأجيال القادمة. حياة موسى النبي في مراحل الثلاثة تظهر فيها قوة الإيمان وأن الرب يفتح الأبواب المغلقة مهما كانت، وتظهر فيها الأمومة الأمينة، يظهر فيها آثار الاعتماد على الذات والمعرفة الشخصية، يظهر فيها قوة البرية وكيف يعد الله أولاده لكيما يهيئوا لمسؤوليات الحياة، يظهر فيها كيف يدرب الرب خدامه على القيادة على طول الأناس على الحلم على احتمال الضعفات، كيف يسمع أولاد الله صوت الرب حتى ولو من علمها بسيطة، كيف يعيش الإنسان بعيد عن التذمر، كيف يستمتع الإنسان بحلاوة تعبه وجهاده وخدمته ليس في دينه المعاصر ولكن في الأجيال القادمة، كيف أن الرب يستطيع أن يتكلم إلى أولاده بشرائع وتعاليم كثيرة تسندهم وتسند الأجيال الآتية. من موسى النبي ناخد دروس كثيرة لحياتنا الشخصية، لبيوتنا، لخدمتنا، للأجيال اللي جاية في من شعبنا، ونقول يا ربي ادينا ان احنا نستمتع بثمار التأمل في حياة موسى لكيما نتعلم منه الكثير، ولربنا كل مجد وكرامة.